بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ وهو الحبطي مولاهم العبلي صدوق، قال حدثنا أبو الأشهب وهو جعفر بن حيان التميمي السعدي العطاردي ثقة، قال عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام الثقة المشهور، قال عاد عبيد الله بن زياد وهو المعروف بابن أبيه زياد بن أبيه المنسوب إلى أبي سفيان، وعبيد الله هذا كان أميرا على البصرة لمعاوية ولولده يزيد. عبيد الله ابن زياد كان أميرا على البصرة لمعاوية لولده يزيد. قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال أيضا: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري ثقة ثبت إمام مشهور، قال: أخبرنا يزيد بن زريع وهو التيمي العيشي البصري ثقة ثبت عن يونس وهو ابن يزيد. لا، يونس ابن من هنا؟ يونس إذا روى عن الحسن فهو من؟ يونس ابن عبيد البصري. عن يونس وهو ابن عبيد البصري ثقة ثبت عن الحسن وهو البصري، قال: دخل عبيد الله ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع، يعني ذو وجع وألم مريض، فسأله مريض مرض الموت، قال فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت هو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل هذا اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. يحيى عن يزيد عن يونس عن الحسن عن معقل، فهذا سند خماسي، والذي قبله شيبان عن أبي الأشهب عن الحسن عن معقل، فهذا السند الأول رباعي، وهذا أعلى ما وقع للإمام مسلم رحمه الله، أعلى ما وقع للإمام مسلم من الأسانيد العالية الأسانيد الرباعية. أما الإمام البخاري فأعلى ما وقع له سند إيش؟ ثلاثي. كم تيسر للإمام البخاري من الأسانيد الثلاثية؟ كم حوالي؟ أيوة، قالوا 12، نعم حوالي 12 حديثا أو 15 حديثا، والإمام مسلم لم يتيسر له، إنما أعلى شيء وقع في صحيحه هو السند الرباعي، وهذا الذي بعده خماسي. وأيهما أعلى، الرباعي وأما الخماسي؟ أنت يا أخي صومالي، أنت صاحب الغترة البيضة والسوداء، أيهما أعلى في السند، السند الخماسي الذي فيه 5 ولا الرباعي الذي فيه 4؟ أيهما أعلى؟ لا، من اللي يجاوب؟ أنت اللي يجاوب، تفضل. إيش أجبت؟ هات ليش يا جماعة، من الذي يجاوب؟ لا أنا أتكلم على هذا، أنت تفضل صاحب حاتم. ها، الخماسي، الخماسي أعلى، يعني أنت شف، يعني شف عملية سهلة، الخماسي أو الرباعي أيهما أعلى؟ 5 و4، أيهما أعلى وأيهما أنزل؟ ها، السند الخماسي أعلى أم السند الرباعي أعلى؟ هات يا أخي هات هات ما تدري عند الحاتم ها هل إيش؟ أي نعم فأيهم أعلى الرباعي أعلى ها نعم الرباعي أعلى أيهم أعلى الثلاثي أم الرباعي الثلاثي والثنائي في سنة ثنائي ها هل هناك سنة ثنائي يا أخوان هل هناك سنة ثنائي ها نعم أحسنت مالك عن نافع عن ابن عمر مالك مصنف الموطأ يروي في موطأ كثيرا عن نافع عن ابن عمر هذا سند ثنائي أحسنت قال وحدثني القاسم بن زكريا الكوفي الطحان يعني نرجع السند الرباعي أعلى إيش الأعلى يعني كلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى إمام مشهور بأقل عدد من الرجال يقال هذا إسناد عالي إذا كنت أنا أروي عن الشيخ ابن باز مثلا بواسطة الشيخ مقبل عن الشيخ ابن باز ها ويأتي زميلي يروي عن الشيخ ابن باز مباشرة فيكون سند زميلي أعلى لأنه قلت الواسطة بينه وبين مثلا الشيخ ابن باز وهكذا يأتي من بعدنا يروي بواسطتين بثلاث وسائط وهذا يروي بواسطة وهذا يروي بثلاث هذا بأربع وهكذا فأنا مثلا الشيخ بن باز سمعت له وحضرت له لكن مثلا نمثل بالشيخ الشنقيطي مثلا لو حتى يتم المثال الصحيح أنا مثلا أحدث عن الشيخ الشنقيطي بواسطة مثلا من مثلا حضرنا بعض المحاضرات للشيخ بن عثيمين بواسطة ابن عثيمين يأتي الطالب الذي لم يدرك ابن عثيمين يحدث عن الشنقيطي مثلا عن فلان عن ابن عثيمين عن الشنقيطي فالذي يصل إلى الشنقيطي بواسطة واحد أعلى من الذي يصل إليه بواسطة رجلين وإذا جاء من يصل إليه بواسطة ثلاثة فيقال هذا إسناد نازل وأما الذي تقل فيه الوسائط يقال هذا إسناد إيش عالي هذا هو يعني فليس العبرة بكثرة العدد السند الخماسي يعتبر نازل مقارنة بالسند الرباعي والسند الخماسي يعتبر عالي بالنسبة للسند السباعي وهكذا قال وحدثني القاسم بن زكريا الكوفي الطحان هو الكوفي الطحان ثقة قال حدثنا حسين يعني الجعفي وهو حسين بن علي يعني الجعفي الكوفي ثقة قال عن زائدة وهو ابن قدامة الثقفي الكوفي ثقة ثبت عن هشام أو ابن حسان الأزدي القردوسي البصري ثقة قال كنا عند معقل بن يسار نعود فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما قال وحدثنا أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد البصري ثقة ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ثقة قال إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه الإمام المشهور قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ ابن هشام وهو الدستوائي البصري ثقة معاذ هذا صدوق لكن أبوه قال حدثني أبي أبوه ثقة ثبت قال عن قتادة الإمام المشهور من أحفظ التابعين كان آية في الحفظ رحمه الله تعالى قال عن أبي المليح وهو عامر بن أسامة أن عبيد وهو ثقة ثبت أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني أحدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة هذا الحديث قال الحسن البصري عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار حضرت معقل بن يسار الوفاة فجاء هذا الأمير وكان معقل بن يسار في البصرة فلما نزل به مرض الموت جاء هذا الأمير يزوره ويعوده ويسلم عليه ولعله يلتمس يعني شيئا من حديثه أو شيئا من بره وإحسانه ولطفه، أو تعرفون يتظاهر بمحبة أهل الخير والصلاح وأنه يزورهم وأنه يعتني بهم. فللأمراء أغراض في زيارة أهل العلم والفضل. قال: فجاءه يزوره في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه فضل معقل بن يسار، وأنه حدث بحديث يعتبر حديثا عظيما أمام هذا الوالي الظالم الغاشم، كان سفيها شديد السفه، وكان جريئا على سفك الدماء، قتل أناسا كثيرين صبرا، قتل أناسا كثيرين صبرا، فكان مشهورا ببطشه، وكان مشهورا بإفساده، وكان مشهورا بظلمه، ومع ذلك لم يخف سطوته، بل حدثه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إظهار أنه واقع في هذه الخصلة. قال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. ما هو السبب؟ يقول: أنا لولا أني أعلم أن الموت قد نزل بي وإلا ما سأحدثك بهذا الحديث. ما هو السبب؟ قال العلماء: يعني أراد أن لا يكتم العلم، وكان من قبل يعرف أنه لا تجدي معه النصيحة، فكان من قبل لم يحدثه بهذا الحديث، لأنه يعلم أنه لا فائدة من تحذيره ومن تحديثه ومن وعظه، رجل غاشم وظالم وسفاك للدماء وسفيه. فهكذا بعضهم اعتذر لمعقل ابن يسار، وهناك اعتذار آخر وهو الأصوب والأوجه، القول الثاني أنه قال له هذا لما يظهر من سياق هذه الروايات أنه الذي منعه من تحديثه في حال صحته وحياته أنه خاف من بطشه وفتنته واعتدائه، لأنه رجل لم يكن يعرف حرمة للدماء، ممكن يعتدي على الصحابي ويهينه ويضربه أو يسجنه. فيقول: لولا أني أعلم أنه لم تبقى لي حياة، أنا أعلم أني ميت ما سينزل بي شيء منك، أمن من شره وفتنته. قال: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد، نكرة في سياق، ما من عبد، ليس من عبد، نكرة في سياق النفي، ثم دعمت هذه النكرة بأن تسبقها من، فهذه تكون شديدة في العموم. ما من عبد بدون استثناء يسترعيه الله رعية، هذا يدل على أن هذا عام في الولايات العظمى أو في الإمارات التي دون الولاية الكبرى، أو في مدرسة أو في وظيفة ومحل عمل أو في البيت. ما من عبد يسترعيه الله رعية، هذا عام وهذا شامل لجميع من تحملوا مسؤولية وتولوا وظيفة وفوض أمر المسلمين إليهم. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم ويموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في تحريم الغش، في تحريم الغش، أنه لا يجوز غش المسلمين، بل الواجب النصح لهم، وأن من وقع في غش المسلمين أنه متوعد بهذا الوعيد العظيم والشديد إلا حرم الله عليه الجنة. من غش المسلمين فإنه متوعد بهذا الوعيد إلا حرم الله عليه الجنة، إذا كان مستحلا فإنه تحرم عليه الجنة أبد الآبدين، وإذا كان ليس مستحلا فإنه تحت الوعيد، إذا مات هو غير تائب إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه بذنبه كما مر بنا مرارا من معتقد أهل السنة والجماعة لأصحاب الكبائر الذين يموتون وهم غير تائبين من كبائرهم. فهذا يدل على حرمة غش المسلمين، بل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب لما توعد عليه من النار، وضابط الكبيرة ما ترتب عليه على هذا الفعل حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وعيد خاص في الآخرة. وهذا أيضا فيه وعيد خاص، قال إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. قال يموته يوم يموته غاش، الغش ضد النصيحة. الواجب على ولاة أمور المسلمين أنهم ينصحوا لرعاياهم، ينصحوا. النصح يكون بإعطائهم حقوقهم، والنصح يكون بالذب عن حريمهم، والنصح يكون بالحفاظ على دينهم، والنصح يكون بإنصاف ظالمهم من مظلومهم، والنصح يكون بالحفاظ على أخلاقهم، النصح يكون بتدليل طرق الجنة وإبعادهم عن طرق النار، النصح يكون بالحفاظ على أخلاقهم وعقيدتهم، النصح يكون بالدفاع عن دينهم وإبعاد الشرور عنهم، النصح يكون يعني بتوفير الحقوق والحاجيات. هذا هو النصح للمسلمين. فهذا هو الواجب على ولاة أمور المسلمين أن ينصحوا للأمة، وإلا وقعوا في هذا الوعيد العظيم والشديد إذا أهملوا في تعليم الأمة ما يحتاجون إليه، هذا يعتبر غشا. إذا فتحوا المجال لتسرب الأفكار الردية والمذاهب المضلة والطرق المعوجة والمنحرفة، فتحوا المجال لإفساد أخلاق المسلمين بهذه الدشوش وهذه المجلات الخليعة وهذه الفضائيات، هذا يعتبر من الغش لهؤلاء المسلمين. وهكذا فتحوا المجال لأعداء الإسلام في أنهم يأخذون ثرواتهم، وأنهم يعني يسيطرون على اقتصادهم، وأنهم يجثمون على صدورهم، وأنهم يسعون في تحريف مناهجهم وإفساد أخلاقهم، هذا كله من الغش. فهذا وعيد شديد لأولاة أمور المسلمين، يعني أنهم إذا تركوا النصيحة ووقعوا في ضدها أنهم متوعدون بهذا الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من عبد يسترعيه الله يستحفظه الله، ما من عبد يسترعيه الله رعية، سواء كانوا كبيرة هذا الرعية أم قليلة، كثيرة أم قليلة، يموت يوم يموت في مجال للتوبة، قد يفرط، لكن من تاب تاب الله عليه، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الرواية الثانية قال لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم؟ الله أعلم هل كان جادا أم كان ساخرا، يعني يقول ليش ما كلمتني بهذا الحديث، وكأنه يريد أن يمتثل، والله أعلم. قال كنا عند معقل بن يسار نعود، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله. في الرواية الأخيرة في مرضه، فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك، ما من أمير يلي أمور المسلمين. هذا في خصوص ولاة أمور المسلمين في الإمارة، ثم لا يجهد لهم، المطلوب أنه يبذل الجهد ليصل إلى راحة الرعية، يبذل الجهد ويقضي الأوقات. الإمارة في الإسلام ليست مكسبا وليست سببا للربح وابتزاز الأموال أو السيطرة على الثروات، إنما الإمارة في الإسلام عبارة عن أمانة، إذا قام بها ربح وإلا خسر وفشل. قال ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، وعيد شديد. وكما سمعتم أنه يعني أيضا بارك الله فيكم هذا عام كما جاء في الحديث الآخر، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا عام. فأنت في وظيفتك إذا كنت مسؤولا فأنت داخل في هذا الوعيد، وإذا كنت في مدرسة، وإذا كنت في دائرة، إذا كنت في إدارة، في أي مكان، أي مكان، حتى يتنزل الأمر إلى الآباء والأولياء في بيوتهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما أنه واجب على ولاة الأمر أن يدفعوا عن المسلمين وأن يهيئوا لهم سبل الخير ويقربوا لهم طرق الجنة، فأيضا هذا واجب على الآباء وعلى الأولياء في بيوتهم أنهم ينصحوا لأسرهم وأنهم يتقون الله سبحانه وتعالى. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هؤلاء الذين يفتحون لأبنائهم وبناتهم في بيوتهم آلات اللهو والطرب والتلفاز والدشوش والضياع والإهمال في الصلاة والتفريط في الدخول والخروج والبيات والمصاحبة، هذا كله يعتبر من الإهمال والتفريط، وأنهم داخلون في هذا الوعيد. فالواجب على كل من استرعاه الله رعية أن يقوم بالمهمة وأن ينصح لهؤلاء الرعية. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. فيكم إقامة الصف والاعتدال فيه واجب، فينبغي أن تعين على ذلك وأن تحذر من أن تكون سببا في تقطيع الصفوف. ومن هذا وضع الدراجات في محل الصلاة، وضع الدراجات في محل الصلاة مما يساهم في تقطيع الصفوف. إذا كنت خائفا على الدراجة فتضعه بجانب بوابة المسجد، أما إذا تتابع أهل الدراجات على وضع دراجاتهم في الضاحي فإنه يؤدي إلى قطع الصفوف وحرمان المصلين من موضع إنما جعل لأجل الصلاة. إن شاء الله إذا قيمت الصلاة يعني يفرغ المكان لأجل الصلاة. يقول بعض الإخوة نرى منهم تهاونا في المصاحف فيلقونها في أرض على السقف في الشمس والغبار وغير ذلك، فما النصيحة؟ هذا تقدم مرارا أنه لا ينبغي، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالواجب علينا جميعا أن نعظم ما عظم الله، نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. فرمي المصاحف في الطرقات أو في أماكن تكون عرضة للإهانة والدوس هذا ليس من تعظيم حرمات الله، يخشى على صاحبه من الإثم. وتعرفون في مثل هذه المجتمعات التي فيها زحمة في مكان ضيق إذا لم نقم بالحيطة فإن هذه المصاحف تنتهك وتهان. بعضهم يضع المصحف على المخدة، هل أنت في غرفة نومك على المخدة أو أنت في مكان مزدحم ما عندك إلا متر في متر ونص إذا حصلت المتر والمتر والنص، ولا صاحبك بجوارك، فأنت لست في غرفة نومك ما أحد سيقفز على الفرش. هذا إذا وضعت المصحف على الأرض يأتي زميلك في نفس الوقت ويتخطى على المصحف، فينبغي يعني الاعتناء بهذه المسألة، والله المستعان. ما شاء الله، هذا سؤال واسع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما هي المراجع في علم الشريعة؟ من عنده جواب؟ ما هي المراجع في علم الشريعة؟ من صاحب السؤال هذا؟ ها، ما هي المراجع في علم الشريعة؟ أنت صاحب السؤال؟ لا لا، اللي خلفك. من اللي رفع يده؟ اللي خلفك يا أخ فواز. أنت رفعت أصبعك يا أخي صاحب الغترة الحمراء.
رفعت اسمك.
من يجيب ما هي المراجع في علم الشريعة؟ هناك جواب مطول، أننا نأتي على الفنون ونذكر ما تيسر من الكتب فيها، ها حتى الفجر كل واحد يأتي بمئة كتاب، وجواب مختصر مراجع الشريعة القرآن والسنة وإجماع الأمة، تأخذ الشريعة من القرآن والسنة وإجماع الأمة. الله أعلم إيش يريد الأخ بالسؤال. طيب أشياء كثيرة مكررة هنا، ما أدري الورقة من امرأة أو من رجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا في الورقة: ما السبب في عدم معرفة التاريخ الهجري الهجرية؟ قالت الهجرية: معظم الناس بل الطلاب طلاب العلم، أليس هذا ضعف اليقين على شعائر ديننا؟ أسأل الله السلام لي ولأخواتي. أخواتي ولا أخواني؟ المسلمين في كل مكان. كأن الكاتبة امرأة أو أخت. والله هذه مسألة مهمة، أننا نؤرخ بالتاريخ الهجري، أننا نؤرخ بالتاريخ الهجري، كم هذا اليوم تاريخ كذا وهكذا، ما يعني إلا من كان مضطرا في الدوائر الحكومية والمعاملات الرسمية، وإلا الذي ينبغي أن يتداول به طلاب العلم فيما بينهم هو التاريخ الهجري. حتى إلى حد أن بعض العلماء نبه أنك إذا كتبت 1431 لا تكتب هجرية ولا تكتبها اختصار هجري. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل. ليش تعملها؟ لتميز بين الميلادي؟ لا، الأصل هو الهجري، فما يحتاج أن تعلم عليه بها ولا بهجرية. وهذا تنبيه حسن. إذا كتبت مثلا 20 صفر 1430 لا تكتب بجانب 1400 هاء، لأن الأصل هو التاريخ الهجري. فحينما تكتبها وكأنك تريد أن تميز، لا، هذا الذي ينبغي أن يعني يتعارف عليه الناس. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نجد في كتب العلماء وسيرتهم أنهم أولا حفظوا القرآن ثم بعد ذلك أخذوا السنة، هل يجب على طالب العلم أن يبدأ بالقرآن ثم بعد ذلك السنة، أم يأخذهما معا، أم يأخذ السنة ثم بعد ذلك القرآن؟ الطريقة السليمة في طلب العلم إذا كان يستمر في طلب العلم أنه يحرص على ختم القرآن، يختم القرآن تلاوة وتجويدا وتلقينا وحفظا، ثم أيضا يكون له حرص على حفظ ما تيسر من السنة ابتداء بالأربعين النووية، ثم بعمدة الأحكام، ثم رياض الصالحين، ثم مثلا بلوغ المرام، ثم اللؤلؤ والمرجان، أو يدخل في مثل الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا، أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. وهذا ليس معناه أن كل السنوات الأولى يبقى على هذا البرنامج، لا، إذا أقبل على حفظ القرآن فإنه تكون له دروس في اللغة العربية وفي العقيدة في الأشياء الأولية. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا: ما حكم لبس الثوب الأحمر الصافي؟ الجواب: في هناك خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه لا بأس بلبس الثوب الأحمر الصافي. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من النهي عن لبس الثوب المعصفر، وهو الذي يصبغ بالعصفر فيكون لونه بين الحمرة والصفرة، فهذا في خصوص النهي عن لبس المعصفر. العصفر نبت معروف إذا صبغت به الثياب فإنه يأتي بلون بين الصفرة والحمرة، ليس فيه دلالة على منع الأحمر الذي يكون عبر هذه الأصبغة بغير العصفر. والدليل على الجواز حديث البراء ابن عازب قال: ما رأيت النبي قال: ما رأيت أحسن من ذي لمة لمة حمراء في حلة حمراء ذي لمة في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فهذا الصحابي من أهل اللسان العربي يصف هذه الحلة بأنها حمراء. قال بعضها العلم لا، لم تكن حمراء صافية بل كانت فيها خطوط حمر، وهذا خلاف الظاهر. وأيضا حديث أبي جحيفة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج في حلة حمراء، في قصة الأذان، ثم خرج بلال فأذن عن اليمين وعن الشمال إلى آخره، متفق عليه. أيضا أبو جحيفة أحد الصحابة يقول فخرج في حلة حمراء، فهذا يدلنا على أن القول الراجح من جملة أقوال كثيرة في المسألة أنه لا مانع من لبس الأحمر الذي لم يصبغ بالعصفر، وإنما الممنوع هو لبس الأحمر الذي نشأ عن صباغ نبت يقال له العصفر. قال ما حكم طلاق المرأة وهي حامل؟ يعني جائز طلاق المرأة وهي حامل، المرأة تطلق وهي حامل أو حائل، وإذا كانت حائلا فيشترط أن تكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني، أن يطلقها وهي حامل أو يطلقها وهي طاهر لكن في طهر لم يجامعها فيه. والعدة واضحة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لو طلقها وهي في الشهر الثامن ثم بعد طلاقه لها بشهر وضعت تكون قد خرجت من العدة. قال هل المعين اسم من أسماء الله؟ حيث إن بعض العمال في زواملهم يقولون يا رب عونك أنت المعين، من باب الإخبار يعني، ليس اسما من أسماء الله، والله أعلم. إذا كانت إيش؟ أيوه هذه تحتاج إلى مراجعة. سألني أخ بالأمس عن هذه المسألة، إذا كانت المرأة مرضع وتنقطع منها العادة وهو يطأها في حال إرضاعها، فهل يجوز أن يطلقها؟ نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم قال تنبيه هام، نرى في هذه المنطقة أن كثيرا من النساء من تمشي وهي منتقبة تظهر عيناها، فهل من نصيحة؟ النقاب كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث الحج، قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف هو أن يغطي الوجه وتظهر العينان، فقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب أي في حال إحرامها يدل على أنه جائز لها أن تنتقب في غير حال الإحرام. وهكذا كان يعني العمل في الزمن الأول، لكن بعد فساد الزمان يفتي كثير من العلماء بالمنع. لماذا؟ أولا لكون النساء وقعن في التساهل، فالنقاب هو أن تبدو العينان فقط، لكن الآن هناك توسع، يوسعون الفتحة حتى تظهر محاجر العين، ثم تتساهل المرأة حتى يظهر أعلى الخد، ثم يعني تحصل هذه الأمور من الكحل وبعض الأشياء، فيؤدي إلى زيادة الفتنة، فلهذا يعني لا يقال أن هذا حرام، لكن يقال أن هذه فتنة، وهي كشف العينين يعني فتنة، فيبقى الناس يعني ينظرون وهكذا. فلهذا بارك الله فيكم، يعني ننصح إخواننا والنصيحة لنا جميعا أننا نأمر نساءنا أن يسدلن سدلا على الوجه، ولا تخرج المرأة إلا لضرورة، أو إذا كانت في منطقة نائية، منطقة جبلية تحتاج أن تطلع الجبل وبظهرها حطب أو دبة غاز كما في بعض الأرياف، المرأة هي التي تحمل دبة الغاز والحطب على ظهرها، فهذه قد تكون ضرورة، أو في صحراء في بادية، لكن هكذا في هذه المجتمعات. الفتنة في ظهور العينين قد تكون أعظم. وتعرفون تلك القصة حينما اختصم إلى آخره، يعني قصة مضحكة، الرجل مع امرأته عند القاضي وكانت منتقبة فافتتن بها القاضي ظنها جميلة، فعرف الرجل فأمر زوجته وانتصر لها، يعني قال أنت مظلومة وأنت ظالم، فعرف الزوج أن القاضي افتتن بها فأمرها أن تكشف عن وجهها، فلما رآها دميمة قال صوتك صوت مظلوم أما وجهك فوجه ظالم. لما كانت عيناها هي الظاهرة افتتن بها وجعل يوبخ الزوج أنت فعلت وأنت عملت، فعرف الزوج فأمرها أن تكشف، فقال لها كلامك كلام مظلوم أما وجهك وجه ظالم. فيعني سبحان الله لما افتتن بها جعلها مظلومة. وكان شيخنا رحمه الله كثيرا ما يكرر علينا هذه القصة ويضحك، جزاهم الله خير رحمه الله. فكان الشيخ يحذر من كشف النقاب وكذا، ويستدل بهذه القصة ذكرها أظن وكيع في أخبار القضاة. وكيع ليس وكيع بن الجراح، وكيع لقب لأحد العلماء، يعني له كتاب بعنوان أخبار القضاة في 3 مجلدات. قال هل فرقة البهرة والدروز من المسلمين أو من الكفار؟ لا، هم من الكفار، لأنهم من فرق الباطنية يتظاهرون بالرفض وهم يبطنون الكفر المحض. البهرة رافضة من غلاة الرافضة، ومذهبهم غير مذهب أهل الإسلام. وهكذا الدروز، الطائفة الموجودة في بلاد الشام، هم لهم يعني يؤلهون عليا وتجاوزوا في صلاتهم، وعندهم يعني عقائد فاسدة كثيرة، أن هذه الصلوات هذا الصيام وهذا الحج ليس بواجب، إنما لأجل تزكية النفوس إلى غير ذلك. وهكذا طائفة البهرة حتى هم يعتبرون أنفسهم يعني غير المسلمين على مذهب غير، لكن لو كانوا بين المسلمين فإنهم يتظاهرون أنهم منهم. أي ها أفرادهم، يعني قد يوجد مثلا منهم من هو جاهل عامي يعلم وهكذا. هؤلاء الذين يأتون من الهند، يعني الذي يحملون على عرش، هو من البهرة؟ ها البهرة صح، هذا أصحاب حراز وعراس ونقم، ها أصحاب هنا الجماعة اللي هنا البهرة لهم أسماء متعددة، مثلا عندنا البهرة، وفي نجران المكارمة، وفي المدينة النخاولة، وفي الهند وإيران الإسماعيلية، وفي الهند أيضا البهرة، وفي سوريا الدروز والنصيرية في سوريا وبلاد الشام وبعض أجزاء لبنان، وهكذا. هم في الأخير على مذهب الباطني، لكن تختلف مسمياتهم يعني باختلاف الأماكن التي هم فيها. طيب جزاكم الله خير، بقيت نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.